بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت شيخة من عمان، تقول: عندي مصحف أقرأ منه يوميا، ومع مرور الوقت بدأ يتمزق، ماذا أفعل به في مثل هذه الحالة؟ أختي شيخة بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان يحافظ على مصحفه، وذلك بتغليفه وتجليده والعناية به حتى يدوم ويبقى ويستمر. لكن إن حصل وتمزق، تمزقت أوراق المصحف أو تمزق المصحف بسبب طول المدة أو كثرة القراءة، فإن استطعت أن ترممه، ويوجد بعض المكتبات ترمم هذا المصحف، هذا طيب. إن لم تستطيعي وقدرت أنت بأن هذا المصحف لا يمكن القراءة فيه، فأنت أمام أحد هذه الخيارات. الخيار الأول تذهبين به إلى الأوقاف، والأوقاف عندهم يعني جهات تقوم على إتلاف هذا المصحف إتلافا يليق بمقام المصحف، أو تحفرين له في أرض طاهرة مثلا وتدفنينه فيه فتعمقين، أو أنك الخيار الثالث تحرقينه ثم يعني تحاولين أن تمسحي هذه الأوراق المحروقة بحيث لا يبقى منها حرف، وإما أن تستعملي المكاين الجديدة هذه التي تقطع الأوراق بحيث تتلفها وتقطعها إلى قطع صغيرة، ثم بعد ذلك إما أن تضعينها في ماء وتمسحينها وتذهب الأحرف، أو أنك تحرقينها. هذه أحد الخيارات، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول: أنا أسكن في الشارقة، ما حكم التخلف عن صلاة الجماعة مع سماعي النداء بسبب الدراسة مثلا في الحالتين عن بعد أو في الجامعة؟ هل هذا يدخل تحت حديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فالراجح من أقوال أهل العلم، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة، منها قول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، ومنها قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ومنها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وبقية الآيات الآمرة بإقامة الصلاة. قال العلماء: إقامة الصلاة تكون بالقلب والقالب، وكذلك إقامة شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة، ومن جملة ما يذكرونها إقامة الذكر البالغ الصلاة في جماعة في المسجد، بارك الله فيك. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهناك نصوص كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة على الذكر البالغ. أما مسألة العذر، فمسألة الدراسة هل هي عذر؟ الجواب ينبغي يعني للإنسان أن يرتب، خاصة أنت ذكرت بأنك طالب جامعي، ترتب محاضراتك مع الأستاذ أو الدكتور وفق يعني على ما يتناسب مع أوقات الصلاة. فإذا والله ما تملك أنت التدخل في الجدول ويوضع الجدول هكذا، فهذا لعله يكون عذر، بشرط أن لا يخرج الوقت، بشرط أن لا يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت أثمت. وفي هذه الحالة يا محمد، تتفق أنت ومجموعة الطلاب أنكم ستصلون جماعة في الوقت، وبهذا الحمد لله يتحقق المقصود من إقامة الجماعة. فمثلا يعني أفترض أن المحاضرة تبدأ الساعة 12 وتنتهي الساعة 1 مثلا، وأنت وزملائك في الفصل مواظبين، والصلاة تقام 12 مثلا ونصف مثلا، أو 12 نقول الأذان 12 ربع، 12 ونص تقام الصلاة، ستفوتكم الصلاة في المسجد. إذن تتفق أنت وأصحابك على أنكم الساعة الواحدة أو الواحدة والربع حتى يستعدون ويتوضعون تقيمون صلاة الجماعة في قاعة من قاعات الجامعة، أو مثلا في مصلى من المصليات، ولا تخلو جامعة من ذلك. أم وسام من اليمن تسأل عن العقيقة، تقول للمولود إذا كانت ظروفنا يعني غير جيدة والزوج عليه ديون ومبالغ كثيرة، كيف نفعل بالعقيقة؟ أختي أم وسام من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده، تذبح شكرا لله عز وجل على تفضله وعلى منته ونعمته بهبة هذه النسمة وهو المولود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وأما إذا كان الشخص عاجزا عن ثمن العقيقة فتسقط عنه بارك الله فيك حتى يجد، وهذا على السنية والاستحباب حتى يجد. ولذلك تقول: إن ظروفنا مرة غير جيدة كما ذكرت في سؤالك، علينا ديون، زوجي عليه ديون، ما يجب عليكم أصلا، هي العقيقة في الأصل سنة مؤكد، فلذلك متى ما استطعتم اذبحوا العقيقة. أم محمد من السودان تقول: ما حكم شراء الذهب، عفوا أم محمد من ألمانيا، عفوا أم محمد من ألمانيا تقول: ما حكم شراء الذهب من المواقع الإلكترونية، سواء كان الدفع عند الشراء من الموقع أو الدفع بعد استلام الذهب؟ أختي أم محمد من ألمانيا، بالنسبة لشراء الذهب حتى يكون صحيحا لا بد فيه من القبض، لا بد فيه من القبض، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. ولذلك أختي الفاضلة، شراء الذهب عبر المواقع يجوز بشرط واحد: القبض، لا بد أن تقبضي ولا بد أن يقبض المال. أما أشتري والمبلغ أعطيه فيما بعد أو أشتري بالتقسيط، هذا محرم، هذا محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلك ممكن هناك يعني طرق، مثلا التوكيل، يعني مثلا تقول: أنا بعيدة فأوكل شخص يذهب ويقبض الذهب ويسلم المال في المحل. جيد، أنت تقولين: أنا في المحل موجودة مثلا، وعندي البطاقة، ما عندي النقد، ما عندي الكاش، يسمون الكاش. فإذا كان السحب من البطاقة ينزل مباشرة في حساب صاحب المحل، البيع صحيح ولله الحمد. أما المبلغ ينزل بعد يوم أو في بعد مثلا ساعات، يعني يقول: والله أنت اشتريت الصباح، قالوا يدخل في الليل، هذا ما يجوز يا أخت الفاضل، هذا ما يجوز. ولذلك ينتبه الناس لمثل هذه الحالة التي للأسف وقع فيها كثير من الناس من حيث لا يعلمون. أبو عبد الله من الإمارات يقول: بيني وبين زوجتي خلاف، وهذا الخلاف يتكرر ويكون أمام الأولاد، تترك غرفة النوم بالأسابيع، كلما أبادر إلى الصلح يعني تتذمم علي وتقول: سامحتك واجد. مع العلم يا شيخ، هذه المعاملة فقط معي، وخارج البيت تلتمس الأعذار لصديقاتها وأهلها، وكأني أنا العدو الوحيد في حياتها. صار لنا متزوجين 24 سنة وأنا صابر على هذه الحالة مخافة من الله وحرصا على الأبناء، ماذا أفعل؟ أبو عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، يعني ذكرت بأنك متزوج من 24 سنة، بينك وبين زوجتك أولاد، زوجتك تتعامل معك تعامل سيء، طبعا هذا على حسب ما ذكرت أنت والعهدة عليك، تتعامل مع صديقاتها بشكل لطيف، حتى لو أخطأوا عليها تعتذر لهم، بالنسبة لك أنت لا تعتذر لك ولا تسامحك إذا اعتذرت لها، إذا في مشكلة أخي الفاضل. هذه المشكلة إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون غير طبيعية. خليني أبدأ بغير الطبيعية، قد يكون هناك حسد، قد يكون هناك عين مثلا، في ناس ما تخاف الله سبحانه وتعالى، ما يتمنون الخير للناس، فإذا شافوا زوجين متوافيين متآلفين متحابين حسدوهم وأعانوهم أو كادوا بينهم والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أشياء نفعلها حتى يبعد الله عز وجل عنا مثل هذه الأشياء، مثل قراءة سورة البقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. كذلك كثرة ذكر الله في البيت والتسمية على الطعام عند الدخول وكذا وأشياء كثيرة، هذا مهم. كثرة قراءة القرآن في البيت هذه تجعل البركة موجودة في البيت بإذن الله. القيام بالحقوق والواجبات يعني الزوجية سواء منك أو منها مثلا، عدم التركيز على بعض الأخطاء، يعني مثلا إنسان يحاول قدر المستطاع أنه يتغاضى حتى أن تمشي الحياة. طيب الأمر الآخر ما يتعلق بقضية قد يكون سبب، السبب هذا إما أن يكون من طرفك أو من طرفه. أنت يا أبو عبد الله ذكرت حالتك مشكلتك، لكن نحن ما سمعنا مشكلة أم عبد الله. قد أم عبد الله لو تكلمت لقالت بأن أبو عبد الله في عنده كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك أنا مثل ما قلت في بداية جوابي على العهد عليك، العهد عليك كما ذكرت. يعني أنا أقول أخي الفاضل لابد من أنك تناقش زوجتك وتجلس معها وتقول يعني ما هو السبب. هي تقول صبرت عليك كثير يعني وسامحتك كثير مثلا، يعني في شيء واضح أنه في شيء. فأنت بارك الله فيك احرص على كسب زوجتك، احرص على أنك إذا كان والله مشكلة هي تعاني منها من طرفك اتركها. إذا كان والله أمر أنت متمسك به أحيانا من الأمور اللي يعني اللي تتحرك يعني ليست من الأسس ممكن يتنازل عنها الإنسان، ممكن تتنازل يعني لمصلحة البيت، لمصلحة الأولاد، لمصلحة الزوجة. وابعد عن يعني فكرك قضية الطلاق. سبحان الله ما فكر أحد بالطلاق إلا انعدمت الحلول، وما أحد أبعد فكرة الطلاق إلا وجد الحلول. فحاول قدر المستطاع أنك تلاين زوجتك وتحاول أن تستكشف. وأيضا الخطأ وارد، كما أن هي تخطئ أن تخطئ، وكما أن هي تزل أن تزل، هذا مهم جدا. وتفتح صفحة جديدة معه، وصلى الله تعالى يجمع بينكم على خير. أم سعود من عمان تقول متزوجة من 45 سنة من بداية زواجي، غير متقبلة لزوجي إلى اليوم، ما أطيقه لكن أطيع في كل شيء وأسمع كلامه إلا في الفراش، أرفض طلبة لأني ما أتقبل نهائيا ولا أحب أشوفه. السؤال هل صلواتي وطاعتي لله عز وجل مقبول وهل علي شيء مع أن بيننا سحر قديم؟ أختي أم سعود بارك الله فيك، يعني ممكن أجاوب عليك من آخر سؤالك. تقول بيننا سحر قديم، أنت متأكدة أن بينكم سحر قديم؟ طيب ماذا عملتم في هذه الفترة 45 سنة؟ ماذا عملتي مع هذا السحر اللي أنت تزعمين أنه موجود؟ الواجب على الإنسان أن يدفع السحر عنه بالطرق الشرعية، بقراءة القرآن وبالرقى وبالأشياء الشرعية، ولله الحمد والمنة. فأنت بارك الله فيك ما دام تقولين بأنك عندك مشكلة السحر بينك وبين زوجك من قديم الزمان، احرصي على حلها. كيف الإنسان يرضى بالمرض؟ السحر مرض، حلي مسألة السحر بالطرق الشرعية كما ذكرت لك. الأمر الآخر 45 سنة امرأة تطيع زوجها تصبر عليه، أعتقد كفيلة جدا بأنها يعني تستمر مع زوجها وتبقى معه وأنت تطيعين في جميع الأمور. يبقى قضية الفراش يعني هذه مسألة صعبة جدا يا أخت الفاضل. فالزوج يعني هذه المسائل بالنسبة للزوج أمر يعني من الأمور الضرورية التي يحتاجها الزوج. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك أنا ما أجيبك على مسألة الصلاة، لأن عندك مشكلة السحر. مشكلة السحر حتى لو افترضنا صلاتك من جهة من جهة إبراء الذمة بريئة الذمة، يعني تسقطين الفريضة، لكن من جهة الأجر إن كنت متعمدة فالله يعينك. هناك أحاديث مرهبة في مثل هذا. لكن عموما أخت الفاضلة الواجب عليك الآن تعالجين نفسك وأيضا زوجك يعالج نفسه من السحر بالطرق الشرعية ولله الحمد. الأمر الثاني حرصي بارك الله فيك على أداء الحقوق والواجبات التي عليك لزوجك، كما أن الزوج يجب عليه أن يؤدي الحقوق والواجبات التي لزوجته عليه. احرصي بارك الله فيك مثل ما وصيت قبل قليل أبو عبد الله يعني في قضية قراءة سورة البقرة في البيت، أذكار الصباح، أذكار المساء، الرقية الشرعية وغير ذلك. وصلى الله تعالى يجمع بينكم على خير. أم علي من أمريكا تقول يعني مرت ابني لما تزعلني أروح أتكلم مع صاحباتي وبعدين أندم، هل كلامي معهن حرام؟ أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزوجة ابنك لا يجوز لها أن تزعلك ولا تغضبك، ويجب عليك أنت أيضا أن تتعاملي معها تعامل الوالدة مع ابنتها، وهذه تبقى ابنة هذه تبقى زوجة ابنك، وأولادها سيكونون أحفادك. وبالنسبة لي مسألة الكلام، إذا كنت والله تشاورين بعض صاحباتك تقول والله أنا زوجة ابني تقول كذا، كيف أتصرف معها؟ وأنت تعلمين بأن هذه المرأة عندها الحل، تنصحك وترشدك، ما في بأس، لأنك أنت تستشيرين. أما إذا كنت تفضفضين لا، ما يصلح يا أخت الفاضل، احذري من هذه الفضفضة. هذه الفضفضة تقود إلى مصائب، لأن الناس ليسوا سواء في قضية النظرة إلى الآخرين من جهة محبة الاجتماع والائتلاف ومحبة يعني مثل ما يحصل بين الزوجين. بعض الناس قد يحسد يا أخت الفاضلة، ويمكن يستغلون كلمتك هذه والعياذ بالله يجعلون سبب من أسباب التفريق بين ابنك وبين زوجته. حتى لا تقولي والله صاحباتي، لا تقولين صاحباتي، إذا تفضفضين لا حرام، ما يجوز، هذه غيبة. إذا تقولي لا أنا شاورت وحدة من صاحباتي لأني أعرف بأن عاقلة وناضجة ومجربة في قضية يعني علاج المشكلات، ما في بأس، هذه استشارة. لكن أحذرك يا أخت الفاضلة من أنك تفضفضين، لأن هذا أول شيء غيبة، والشيء الثاني فتحتي باب شر على نفسك وعلى ابنك وعلى أسرته، وممكن يستغل أو يدخل من هذا الباب للتفريق بينهم. ويبقى قضية العلاج أنك تصبرين وتعالجين الخطأ اللي يصدر من ابنتك، علاج الأم مع ابنتها، وأيضا توصين ابنك بأنه ينبه زوجته على احترامك. أم لينا من تونس تقول من الله علي وبدأت بحفظ القرآن، كيف أنظم وقتي القليل بين الحفظ والتثبيت والختمة؟ وأنا أتأخر كثيرا في الختمة لأني أعطي الأولوية إلى الحفظ والتثبيت. أم لينا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وهذا مشروع من أعظم المشروعات. تسمعون بعض الناس يقول هذا مشروع العمر، صح ولا لا؟ بعض الناس الآن يقول عندي مشروع العمر. مشروع العمر حفظ القرآن، مشروع العمر حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنيئا لك يا أم لينا، هنيئا لك، هذا والله مشروع العمر. ويعجبني حقيقة كثير من الناس، اللهم بارك، حتى لما يتقاعد، بعض الناس الآن لما يتقاعد يفكر بأشياء مادية دنيوية كذا، هذا طبعا غير محرم، هذا جائز. لكن بعض الناس لا، همة عالية، عنده همة سحابية سماوية عالية، يفكر إيش؟ يقولك أنا بحفظ القرآن، أنا أمنيتي ويعني وكل ما أرجوه من ربي عز وجل في هذه الدنيا أني أتفرغ حتى أحفظ القرآن. الآن من الله عليه بالفراغ، تقاعد أو تقاعدت ها، ويبدأ يرتب نفسه في حفظ القرآن، والله إن هذا مشروع العمر، هذا اللي ينفع الإنسان يوم القيامة. يقال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، يعني كنت تحفظها. أختي الفاضلة، مسألة يعني الحفظ نعمة، فإذا كنت قادرة على الحفظ وهذه أخرك عن الختمة لا، كمل الحفظ مع التثبيت، كمل الحفظ مع التثبيت. إذا جاء شهر رمضان حاولي أن تختمي أكثر من مرة، وتستطيعين تجمعين. كلما نظمت وقتك كلما وجدت الفرج والتيسير، سبحان الله العظيم. شوفي عندك الصلوات الخمس، هذه مهمة جدا، إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة تنظمين وقتك. اجعلي وقت من أوقاتك فريضة. ما معنى؟ يعني هذا الوقت خلاص مثل دوام الإنسان. الآن بعض الأشخاص يداوم من 7 إلى 2 مثلا، أو إلى 1 أو إلى 3، دوام رسمي. أنت في البيت اجعلي وقت من أوقاتك فريضة للقرآن، هذا الوقت تتفرغين فيه القرآن وتنصرفين من كل شيء إلى القرآن، تنصرفين من كل شيء، ومع الوقت يصبح سبحان الله شيء تألفينه، يصبح لك عادة خلاص، حتى أهل البيت يعرفون أملينا وين، لا أملينا هذا وقت قراءتها وحفظها وتثبيت. أسأل الله لك الثبات يا أخت الفاضل. أميرة من العراق تقول: والدي مريض وما يرضى يروح للطبيب لنفسه، بس إذا أحد يمرض في البيت يأخذه. أنا قلت له: حرام، إن لنفسك عليك حق أن تتألم وما تروح للطبيب، وقلت له: النفس أمانة عندنا، الله ما يرضى نعذبها. تسأل تقول: ما حكم ذلك؟ أميرة بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، وأسأل الله تعالى أن يجازيه على هذه العاطفة الأبوية الحانية. هو الآن سبحان الله ما يحب روح للطبيب، لكن أولاده إذا مرضوا ذهب بهم، لا شك بأن هذا أب عظيم ووالد، يعني ظهرت آثار أبوته ورحمته لأولاده من خلال هذا التصرف. وأنت أحسنتي لما قلتي له يعني إلا إن لنفسك عليك حقا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: تداووا يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. صحيح جمهور الفقهاء يقولون بأن التداوي سنة وليس بفريضة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا يا عباد الله، تداووا يا عباد، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. بعدين الإنسان الصحة هذه نعمة من الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبالصحة سبحان الله يستطيع الإنسان يعبد الله عبادة صحيحة وسليمة، ويقوم الليل، يصوم النهار، يقرأ قرآن، يمارس أعمال طيبة. لكن إذا مرض الإنسان ها ما يستطيع، والإنسان الذي يهمل نفسه ربما يصاب بأمراض مزمنة اللي يحتاج فيها إلى أدوية مستمرة ودائمة، هذا سيضيع على نفسه عبادات وطاعات. فلذلك أنا أوصي والد أميرة بأن يعتني بصحته، وهذا من دين الله عز وجل، من دين الله، مع التوكل على الله. يعني التداوي هذا سبب من الأسباب، لكن يشوف نفسه يعالج نفسه. بعض الناس الآن ما يستطيع يقوم الليل، لماذا؟ مريض. طيب يستطيع يعالج؟ نعم، إذا تسبب على نفسه. بعض الناس ما يصوم أبدا، قصدي صوم النافلة يعني، لماذا؟ يقول: ما أستطيع، عندي مشاكل صحية. طيب ليش؟ لأنك أنت تسببت على نفسك بهذا. طبعا ليس كل الناس، بعض الناس هو اللي أهمل نفسه من الجانب الصحي. فلذلك الحمد لله شريعتنا تدعو الإنسان يكون في صحة جيدة وبنية أيضا طيبة، وكذلك يتعاطى الأدوية المباحة والمشروعة أيضا، ويزور الطبيب والطبيب يأتي إليه، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أبو عبد العزيز من الكويت بارك الله فيه، طبعا يقول بأن ابنه مفقود، ويقول: انتظرنا 4 سنوات حسب قانون الكويت، وبعد 4 سنوات قدمنا دعوة في المحكمة وطلعنا شهادة وفاة وحصر الإرث، الورث الإرث انحصر فيه بس، وفترة الانتظار هذه 4 سنوات كان ينزل له راتب من التأمينات الاجتماعية بعد وفاة أمه، وهم 3 إخوة. قانون التأمينات الاجتماعية حينما ما يشتغل واحد أو يكمل عمر 26 أو توفي يتوزع على 2. السؤال: هل الأموال موجودة في البنك من راتب التأمينات في حين انتظار 4 سنوات وشهادة الوفاة طلعت في تاريخ بعد 4 سنين ترجع إلى أخوانه الأموال، أو تكون حق الوريث حين خروج شهادة الوفاة؟ أبو عبد العزيز بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لابنك وأن يجعله في جنة النعيم، ما دام أنكم وصلتم إلى ما يغلب على الظن بأنه قد توفي واستخرجتم يعني الشهادة بهذا، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه مسائل لابد ترجع فيها إلى الجهة، يعني ما يصلح فيها فتوى، لأن اختلاف ما بين بلد وبلد. لاحظ أنت ذكرت لي شيء مختلف عن كثير من البلدان، فلذلك أخي الفاضل اللي يظهر لي والله أعلم أنه ما دام أن التأمينات الاجتماعية تصرف عليه، تصرف على إخوانه مثلا اللي عمره كذا واللي ما تزوج واللي كذا، هذا لهم، هذا من حيث الظاهر، لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى جهة التأمينات، فأنت بارك الله فيك يعني جهة المعاشات مثلا أو جهة المعاشات والتأمينات تذهب إليه، تقول والله السالفة كذا وكذا وكذا. طيب هذه الفترة هل هذا حق لي كوني الوريث الوحيد، ولا حق لإخواني اللي ما تزوجوا أو ما بلغوا 26؟ فأنت قدامك خطوة واحدة يا أبو عبد العزيز ضروري جدا، لأن هذه أصلا هذه ما لها يعني شيء في الشرع مثلا، اللي الشرع يحكم عليها بناء على ما أصدره ولي الأمر من ترتيب معين حول هذه القضية. الله يرضى عليك ويبارك فيك. عبد العزيز من اليمن يقول: عندي جدي معاق ما يستطيع الحركة ولا الصلاة ولا الصوم، يلبس حفاضات بسبب أنه لا يستطيع السيطرة على البول، وهو بكامل قواه العقلية في رمضان، يعني هل عليه شيء ندفع عنه شيء مثلا؟ عبد العزيز من اليمن بارك الله فيك وحفظك الله وحفظ الله الجد، أسأل الله تعالى أن يختم له بخير. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني تقول بأن جدك في كامل قواه العقلية لكن عنده إعاقة، والإعاقة هذه تسبب له تفلت وعدم تحكم في قضايا البول. إذن ما دام أن الجد عقله موجود ونفسه يتردد هو مكلف، مكلف. طيب السؤال: هل يستطيع الذهاب إلى دورة المياه ليقضي الحاجة ويستنجي؟ تقول لي لا، إذن يستجمر، أو تقومون أنتم عليه من خلال مثلا تقول تلبسون الحفاظ أو شيء من هذا القبيل، وبهذا يكون معذور في هذه الحالة. طيب يستطيع الوضوء؟ إذا قلت لي نعم يستطيع أن يتوضأ، نجيب له الماء عنده، يجب عليه يتوضأ. ما يستطيع يتيمم حتى لو كان يخرج منه شيء، لماذا؟ لأنه هذا ليس باختياره ولا بإرادته، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه استطاعت، قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واضح؟ مسألة الصلاة يصلي على الحال اللي يستطيع، حتى لو كان يا أخي الفاضل يخرج منه شيء مثل ما ذكرت لك أثناء الصلاة، ما عليه شيء ولله الحمد. قضية الصيام يستطيع الصوم؟ ليس كل معاق ما يستطيع الصوم. إذا قلت لي نعم يجب عليكم أنكم تأمرون أو تخبرون بالصوم، تقول لي لا ما يستطيع، عنده إعاق وعنده أدوية، تنتقلون إلى الكفارة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فطعام المساكين عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من السودان يقول: عمي أعطيته 50,000 جنيه وأعطاني بعد شهر جزء من المبلغ لكن بالدولار، وقال لي بعد شهر أعطيك باقي المبلغ بالدولار، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن من السودان بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة، أولا إذا أقرض شخصا مبلغا ماليا وأرجعه بعملة أخرى كاملة فإنه يجوز ذلك بشرط أن لا يكون هذا مشروطا في أول القرض. واضح؟ أنت الآن أعطيت عمك 50,000 جنيه على أساس يردها 50,000 جنيه، تفاجأت عمك جاب لك ما يعادل 50,000 جنيه بالدولار كاملة، يجوز هذا، جائز ولله الحمد، بشرط أن يكون بسعر اليوم، بسعر السداد، ما يكون بسعر السابق، بالسعر اليوم الموجود. طيب الحالة الثانية اللي ذكرتها أنت الآن عمك رجع لك بالدولار لكن نصف المبلغ، هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولذلك إذا قال لك قيمة 50,000 جنيه 500 دولار أو 1,000 دولار، خذ 500 و500 سأعطيك الشهر القادم أو غدا، نقول هذا ما يجوز محرم، ولذلك فعل عمك حرام ما يجوز، وأرجع المبلغ له وقل له إما أن تسدد لي بالجنيه 50,000 جنيه سوداني، وإما أن تعطيني بالدولار حسب ما، ليس شرطا منك، لا هو منه ما يعادل 50,000 جنيه. بارك الله فيك. أم معتز من اليمن تقول: قبل 10 سنوات تزوجت وأفطرت فيه ما يقرب 3 أيام، ما كنت أعرف أن حكم الصيام شهرين، كنت متخيلة أنه صيام يوم واحد، ماذا علي؟ أم معتز بارك الله فيك، بالنسبة لك تقولين أفطرت 3 أيام، السؤال أفطرت 3 أيام بأي سبب، هل أفطرت أكلا وشربا؟ إذا قلت لي أكلا وشربا تقضين هذه الأيام الثلاثة فقط مع التوبة والاستغفار إن كنت متعمدة، وإن كنت غير متعمدة مثلا فتقضينها قضاء عاديا. الثاني وهو الذي أنا فهمته من سؤالك، لأنك قدمت السؤال بقولك أنا متزوجة من 10 سنوات، فكأنك تشيرين إلى أن حصل جماع في نهار رمضان لمدة 3 أيام. إذن الجماع في نهار رمضان مفسد للصيام، وفيه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة، الآن ما في رقاب، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فإذا قلتي لي حصل الجماع في 3 أيام مختلفة، فعليك عن كل حالة صيام شهرين متتابعين، يعني عليك شهرين عن الجماع الأول 60 يوم، وشهرين عن الجماع الثاني 60 يوم، والشهرين عن الجماع الثالث 60 يوم. طبعا زوجك مخاطب بهذا. إذا قلت لي لا حصل في يوم واحد، في يوم واحد مثلا، فما عليك إلا كفارة واحد. تقول لي والله أنا أعجز، ما عندي قدرة على الصيام، وهذه أشهر كثيرة، تنتقلين إلى إطعام 60 مسكينا عن كل حالة جماع حصلت، عن كل حالة جماع حصلت. بارك الله فيك. عائشة من العراق بارك الله فيها تسأل تقول عندي مبلغ من المال أجمع فيه من سنوات لكي أشتري منزل، هذا المبلغ كل سنة أخرج زكاة، أحتاجت أختي المتزوجة قد مرضت ومحتاجة وما عندها، حالتها ضعيفة حتى تتعالج، أعطيتها مبلغ لكي تتعالج، فهل يجوز أني أعتبر المبلغ مبلغ من زكاة المال اللي أجمع من سنوات؟ للعلم المبلغ اللي أعطيته لأختي كل زكاة المبلغ. أختي عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما ذكرتي من حالتك، أنت تجمعين مبلغ لشراء بيت أو لبناء بيت، وبعدين كل سنة تخرجين زكاة، أحسنتي أحسنتي بارك الله فيك. فأي مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول فنتجب فيه الزكاة مثل ما ذكرتي، إلا إذا كان المبلغ وقف مثلا أو صدقة يختلف. الأمر الثاني بالنسبة لك أختك هذه المريضة المحتاجة، السؤال هل أنت أعطيتيها ابتداء على أن زكاة؟ إذا قلتي لي نعم يجوز، هي أولى بالزكاة من غيرها، أولى بالزكاة بزكاتك أنت من غيرها. إذا قلتي لي لا أنا أعطيتها قرض، أعطيتها كذا وبعدين فكرت أني أحسبها من الزكاة، نقول لك لا ما يجوز، لأن سؤالك غامض، سؤالك غير واضح يا عائشة. فمن أي الحالتين أنت؟ هل أنت أعطيتيها الزكاة؟ تقول والله محتاجة وفقيرة ومريضة عشان تتعالج، ما في بأس، جزاك الله خير، لك أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصلة. تقول لي لا أنا أعطيتها وبعدين بعد ما استلمت المبلغ فكرت قلت ليش ما أخلي زكاة، نقول لك لا، لأن النية تغيرت. بارك الله فيك. شريف من السعودية يقول هل يجب لمن أفطر أيام رمضان الفائت بعذر طبي، هل يلزمه القضاء قبل دخول رمضان التالي، أم أنه في حالة التأخير لما يأتي رمضان التالي، أو يعني ذكر شيء من هذا القبيل؟ شريف بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة لمن أفطر في رمضان بسبب المرض أو السفر فإنه معذور، والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأمر الثاني يجب على الإنسان أن يبادر إلى قضاء أيام رمضان قبل أن يأتي رمضان الآخر، ولذلك بمجرد أن ينتهي شهر رمضان وينتهي يوم العيد تشتغل ذمة المسلم الذي عليه أيام رمضان بالقضاء، لكن عنده الواجب موسع إلى شعبان، فإذا دخل شعبان تضيق الواجب، يجب عليه أن يبادر إلى القضاء. ولذلك يعني دائما أنا أوصي إخواني وأخواتي بالاستعجال في قضية القضاء وأن لا يتأخروا، ومن دخل عليه رمضان الثاني وما قضى عامدا متهاونا متساهلا فإن عليه مع القضاء كفارة عن كل يوم، فتوى الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا كان لا معذور كان ما استطاع يقضي أو ما استطاعت المرأة تقضي ودخل رمضان الثاني ما عليهم شيء إلا القضاء فقط. بارك الله فيك. الأخ أبو لؤي من السودان بارك الله فيه يقول عندي حساب وديعة في أحد البنوك نهاية العام يعطوني أرباح مقدرة من قبل البنك، أنا ما عندي علم بطريقة الأرباح، يقول ما الحكم؟ أبو لؤي بارك الله فيك من السودان، بالنسبة للحال يختلف باختلاف المصرف، فإذا كان المصرف تجاري فإن هذه الفوائد أو الأرباح ربوية لا يجوز، وأما إذا كان مصرفا إسلاميا فإن هذه تسمى مرابحة فأنت أو استثمار، فأنت أكيد وقعوك على عقد أو أنت وضعت مالك في حساب توفير يشتغلون به ويخرجون لك أرباح، فمن أي الفريقين أنت؟ إذا قلت لي والله لا حساب أو بنك تجاري هذا ربا، ما يجوز تأخذ أرباح على المال الذي وضعته، المال الذي وضعته هذا ربا. أما تقول لي مصرف إسلامي، ف المصارف الإسلامية عندها حسابات جارية وتوفير، حساب التوفير هذا يشتغلون فيه في أنشطة مباحة ويخرجون أرباح معينة للمودعين. بارك الله فيك. أم همام من اليمن تقول والدتي توفيت وأنا أدعي لها وأتصدق عنها أحيانا وأقرأ لها قرآن، هل يصل الميت قراءة القرآن؟ أم همام بارك الله فيك من اليمن ورحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. بالنسبة للميت ينتفع ببعض الأعمال التي يقوم بها الحي، وذلك من خلال النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاستقراء فإن ما ينفع الميت أمور: أولا الدعاء له، ثانيا الاستغفار له، وثالثا الصدقة عنه، الصدقة عنه. أما بقية مثل ما ذكرت قراءة القرآن فالراجح من أقوال أهل العلم بأن لا يصل ثوابها إلى الميت، هذا هو الراجح وإن كانت المسألة خلافية. كذلك مثلا في بعض الأعمال كالعمرة والحج يجوز أن يعتمر وأن يحج الإنسان عن الميت. بارك الله فيك. أبو عبد الله من اليمن يقول في مسجد قريب لنا الإمام في الركعة الأخيرة يدعو، هل يجوز أن نصلي بعده حيث أننا نصحناه وما استجاب ولا يوجد مسجد في حينا غيره؟ أبو عبد الله من اليمن بارك الله فيك، لا بأس لكم بالصلاة خلف هذا الإمام الذي يدعو في صلاة الفجر في الركعة الثانية، لأن هذه المسألة خلافية بين العلماء وما يسمى بقنوت الفجر، بقنوت الفجر، وإن كان الراجح أن هذا قنوت للنوازل بأمر ولي الأمر مثلا، لكن بعض المذاهب الفقهية يرون بأنه يقنط قنوتا دائما، وبعضهم يسر هذا القنوت بحيث يصمت الإمام أو يسكت قليلا يدعو في نفسه، ومنهم من الفقهاء من يجهر بهذا، لكن عموما لو صليتم خلفه لا حرج عليكم في ذلك وصلاتكم صحيحة ولله الحمد والمنة. أما طلاب من الكويت تقول بخصوص قراءة القرآن بعد صلاة الفجر، هل لازم أقرأه من الكتاب من القرآن بوضوء أم يجوز أن أقوله عن ظهر غيب مما أحفظه من السور؟ أختي أمة الله من الكويت بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، أولا أنت قلتي هل قراءة القرآن بعد صلاة الفجر، ماذا تقصدين بهذا؟ هل تعتقدين بأن المسلم يجب عليه أن يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر؟ الجواب ما عندنا شيء يدل على وجوب قراءة القرآن بعد صلاة الفجر. الآية في قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر، صلاة الفجر. الثاني شيء طيب أن الإنسان بعد صلاة الفجر إذا وجد وقتا أن يقرأ ورده اليومي، يقرأ ورده اليومي، هذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثالث بالنسبة لمس المصحف هذا واجب في قول جماهير العلماء، فمن أراد أن يمس المصحف لابد أن يتوضأ. بالنسبة للقراءة من الحفظ ما يلزم الوضوء أختي الفاضلة، فإذا أحببت أن تقرأي وأنت على غير وضوء ما يلزمك أن تتوضئي، وإن كان الأفضل والأكمل أن الإنسان يكون على طهارة. بوبا من موريتانيا يسأل أو تسأل هل الطفل عندما يبلغ 40 يوما أول ما يرى في هذه الدنيا وجه أمه وأبيه في الكون وبعد يستطيع أن يرى كل شيء؟ بوبا من موريتانيا، بارك الله فيك أو فيك، ما أعرف والله اسم بوبا هو اسم ذكر ولا اسم أنثى، سامحني أو سامحيني. عموما هذه الأشياء من الأمور التي تحتاج إلى نص، يعني هي من الأمور الغيب، لأن الطفل هذا ما نستطيع يعني أن نجزم أنه والله أول ما يرى من الدنيا وجه أمه بعد 40 يوم، يعني ما يرى الوجوه، ما يعني الواقع خلاف ما ذكرت. يعني نحن نرى الأطفال، الطفل منذ الأسابيع الأولى لما يبدأ يتفتح يرى من حوله، وممكن يضاحك فيضحك، ليست أمه هي التي تقوم على هذا. فأعتقد هذا كلام يعني أول شيء لا يجوز نسبته إلى الشرع، والأمر الثاني ما الفائدة من وراء هذا الكلام؟ حتى على فرض أنه والله حصل، ما أعتقد بأن هذا سيضيف إلينا إضافة معينة، أو أن والله نجعله دليل على أن والله الأم يجب أن تبر لأن أول ما يراها كذا. عندنا نصوص أفضل من يعني نصوص في القرآن والسنة الحمد لله تأمر ببر الأم وببر الأب. الأخ فوزي مفتاح من ليبيا يقول أنا شاب هداني الله للالتزام، لكن تغيرت حالي، تأتيني أفكار في ذهني سيئة، هل يؤاخذ الإنسان بحديث النفس ومن دون عمل؟ فوزي مفتاح بارك الله فيك من ليبيا، أولا مبارك وهنيئا لك الهداية، وهنيئا لك هذا الطريق المستقيم، هنيئا لك ما أرشدك الله عز وجل إليه من الحق والصواب، فهذه نعمة من نعم الله، فاشكر الله ظاهرا وباطنا، اشكر الله على الدوام والاستمرار على نعمته ومنته عليك أن هداك ووفقك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، طبيعي جدا أن الإنسان الذي يوفق للهداية ها وللاستقامة أن يأتيه الشيطان بمثل هذه الوساوس والأفكار والخواطر. وقد أتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع الصحابة بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله والله إن أحدا لا يتمنى لو تردى من جبل على أن لا يتحدث بهذا الأمر، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أوجدتم ذلك؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي حديث آخر قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فطبيعي جدا يا أخي الفاضل، هذه ظاهرة صحية، هذا أمر صحي، هذا يدل على أنك فعلا على الطريق الصحيح، ولذلك الشيطان يأتيك بمثل هذا. طيب الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. وأيضا يعني أنت الآن الخطوات التالية، أولا تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، الشيء الآخر تكثر من طلب العلم الشرعي، فليس هناك أشد على الشيطان من طالب العلم. الأمر المسألة الأخرى تقرأ دائما قل هو الله أحد، أو هو الأول والآخر والظاهر والباطن. المسألة الأخرى تكون مع إخوانك ومع يعني الناس، ولا تخلو بنفسك ولا تنفرد، وهذه فترة زمنية قصيرة وسينهزم الشيطان أمامك بإذن الله جل وعلا، وهي فترة قصيرة. واحذر أن تستدعي وأن تطلب مثل هذه الوساوس، وإنما انتهي كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم علي من اليمن تقول في سجود السهو نقول سبحان الله الأعلى أو سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى؟ أم علي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان في سجود السهو يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي فقط، ولا يقول سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى، ما يقول هذا لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمها من الإمارات تقول أبوي اشترى من جدي بيت عام 1986، دفع جدي نصف المبلغ والنصف الآخر لم يدفع حتى الآن، أبغى أعرف ما هو الشيء اللي لازم أسويه حاليا، هل أرجع المبلغ الباقي؟ أختي أمها من الإمارات تقول بأن أبوك اشترى من جدك بيت عام 86 دفع نصف المبلغ، والنصف الآخر لم يدفع حتى الآن. العجيب قلت دفع جدي نصف المبلغ، ما أدري، أنا حاس أن السؤال فيه شيء. أبوك اشترى من جدك وبعدين دفع جدك، تقول ودفع جدي نصف المبلغ، هل تقصدين بأن والدك دفع لجدك نصف المبلغ؟ هذا الذي يظهر، ولذلك تراجعين سؤالك يا أخت الفاضلة، وهذا ما يمنع أني أجاوبك. عموما الآن أفترض صورة المسألة يا أمها أو السؤال، أبوك اشترى من جدك بيت، دفع له نصف المبلغ، باقي نصف المبلغ ما دفعه والدك، إذن يؤخذ من تركته إن كان قد توفي، وتعطى لورثة الجد، تعطى لورثة الجد، وإذا كان أبوك أحد الورثة فإن له نصيب في هذا النصف يا أمها بارك الله فيك. وإذا كان عندك غير ذلك، يعني عندك يعني استفسار أكثر أو توضيح أكثر، ممكن تكتبين لنا مرة ثانية بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا بارك الله فيها تقول عمري 64 سنة، ابني عمره 33، كان يبغى يتزوج واحدة خطبناها، هو يعرفها عن طريق النت لكن طلعت غير محترمة هي وأهله، ولما رفضنا أنا وأبوه جن جنون وهددني، إما هي وإما عمره هو يعني تقول آخر مرة أهانني بسببها وهي تتسلط فيه علينا ومصر عليها، وأنا خايفة وغير راضي عن هذه الزواج، خايفة تكون عملت له سحر، لأن السحرة ذكرت والجهل المتفشي عندنا في مناطقنا، ويعني ذكرت أشياء، نسأل الله العافية والسلام. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أتمنى والله ابنك يشاهدني، لأنني سأوجه له رسالة. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة ذات أصل وفصل ودين ومعروفة، لأن ستكون أم لأولاده وسمعته مرتبطة بسمعتها، وما يمكن لأحد أن يتزوج هكذا من خلف الشاشة أو ينتقي من خلف الشاشة هكذا، هذا ليس بزواج. الزواج عندنا في الإسلام أمر معظم مقدس، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج عندنا آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوجان بينهما من العلاقة ما جاء وصفه في قول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الزواج نعمة من نعم الله، هدى الله إليه الأنبياء والمرسلين وجعل لهم أزواجا وذرية. الزواج ليس هو مسألة لحظة أو شهوة يقضيها الإنسان، لا، هي شراكة، هي أسرة، كيان، سيكون هناك أولاد. ومعلوم بأن الأم الصالحة تربي جيل صالح، أما الأم غير الصالحة فلا يمكن أبدا أن تربي جيلا صالحا أبدا. وهذا يعني لا يعرف الإنسان قيمة هذا الشيء إلا إذا فعلا اقترن بامرأة صالحة أو اقترن بامرأة غير صالحة. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال صلاح إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ الأمر الثاني يا أخي الفاضل، إصرارك بمثل هذه الطريقة وإهانتك للوالدة وشتمك للوالدة وإحداث فتنة، هذا من العقوق والعياذ بالله. فأنت الآن يظهر والله أعلم بسبب ما تبيت من نية سيئة، الآن تعامل بنقيض قصدك وأصبحت السيئات تتكاثر عليك، ولذلك وقعت في أمر عظيم جدا وهي عقوق الوالدة وإيذاء الوالدة وإيذاء الوالد. فأنا أوصيك بتقوى الله، والحمد لله البنات الطيبات كثيرات ولله الحمد والمنة. وأنت أختي أم أحمد، إذا شعرت بأن هناك شيء من السحر عالجوا ابنكم بالرقية الشرعية، اذهبوا به إلى بعض الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج السليم وعلى السنة النبوية، فيقرؤون عليه إن كان فيه شيء خرج بإذن الله، وإذا كان هذا فكر الولد فالله يعينكم عليه. أبو صالح العيسى من سوريا يقول: أكثر دعائي وأنا ساجد، خاصة في الصلاة المفروضة لما أكون أصلي لوحدي، هل يجوز لي أن أطيل الدعاء في السجود لأنني أرتاح كثيرا في الدعاء؟ أبو صالح العيسى من سوريا بارك الله فيك وتقبل الله منك. لا شك أخي الفاضل بأن السجود هذا من أعظم الحالات وأفضل الهيئات التي يكون الإنسان فيها أقرب إلى الله من أي حالة، ولذلك الله تعالى قال: واسجد واقترب، واسجد واقترب، فكلما سجدت اقتربت، كلما سجدت اقتربت، ولله الحمد والمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء في السجود، يكثر الدعاء في السجود. لكن أنت الآن تحب السجود، تطيل في السجود، هل تطيل في الركوع يا أبو صالح؟ لأن الصلاة لابد أن تكون فيها، يكون فيها اعتدال، يكون فيها توازن، بمعنى أنك ما تغلب ركن على ركن. يعني تركع مثلا تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ولما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات، هذا يخل بالاعتدال في الصلاة. تقول 3 مرات سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود 10 مرات وتدعو تطيل، هذا يخل بالاعتدال. أنا لا أقول لك الصلاة باطلة، لا الصلاة صحيح، لكن هذه ليست صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن يا أخي الفاضل ما دام تصلي منفردا أطل في القيام، أطل في الركوع، واجعل سجودك مثل ركوعك، اجعل سجودك مثل ركوعك، واضح؟ فإذا مثلا ركعت مدة 2 دقيقة تسجد في السجدة الأولى مدة 2 دقيقة والسجدة الثانية 2 دقيقة، هذه 4 دقائق، هذه 4 دقائق، والله ركعت مدة 3 دقائق أيضا تسجد مدة 3 دقائق، هذا هو الاعتدال في الصلاة. هكذا وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله من اليمن تقول: امرأة عمرها في 50 والدورة الشهرية غير منتظمة، بعض الأوقات تجلس معها 1 شهر أو 15 يوم وتطهر 2 وترجع لها، ذهبت للطبيب قالت عندك التهابات، سألت البعض قالوا تغتسل عند كل فرض وتصلي، والبعض قال تتوضأ وتصلي، هل هذا جائز؟ وعندها صيام أيضا من رمضان وتصوم وتجيها الدورة، وهل تواصل الصوم إذا جاءتها إلى العصر وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله بارك الله فيك تقولين امرأة عمرها في 50، وفي الغالب أن النساء لما تبلغ 50 يصبحن من الآيسات، يعني تنقطع عنها الدورة في الغالب. أنت الآن عندك مشكلة، تقولين الدم ينزل مدة 1 شهر أحيانا 15 يوم، السؤال هل هذا الدم نفس مواصفات دم الحيض؟ إذا قلت لي نعم فإنك تجلسين إلى 15 يوم فقط ثم تغتسلين وتصلين حتى لو كان الدم ينزل. زرت الطبيبة قالت لك عندك التهابات، طيب التهابات إذا هذا يدل على أن هذا الدم ليس دم دورة، هذا دم استحاضة، دم استحاضة تتوضئين لكل صلاة وليس حاجة، ليس لك يعني هناك حاجة للاغتسال. أما إذا قالت لك لا هذا دم دورة، فإذا استمر معك في بعد 15 يوم تتوقفين، يعني قصدي تغتسلين وتصلين وتصومين. نزول عليك في أثناء الصيام إذا كان نفس دم الدورة نعم هذا دورة، إذا كان استحاضة كما قلنا أو بعد 15 يوم هذا دم فساد، تكملين صومك يا أختي الفاضلة. أم راشد من الإمارات تقول: يعني أنا أقوم بتبخير أمي يوم الجمعة وأحضر العطور وهي ترفض، تقول ما أعرف إذا يجوز أتعطر ولا لا لأن العطر فيه كحول وتكتفي بالعطور الزيتية. أختي أم راشد بارك الله فيك، يعني سؤالك متجه إلى مسألة العطور المشتملة على الكحول، هل هي طاهرة أم نجسة؟ هذه محل خلاف بين العلماء، اللي يظهر لي والله أعلم أن الكحول غير نجسة، لأن القاعدة الشرعية ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، وكل نجس حرام. وما دام الوالدة لديها رغبة في البخور الزيتية والعطور الزيتية عفوا، خليها على راحتها، لا تجبرينها على شيء هي ما ترغب. لكن إذا حبيتوا مثلا تستعملون بعض العطورات المشتملة على المواد هذه يسمونها الكحول ما في شيء، ولا تؤثر على يعني الصلاة ولا على الأشياء الأخرى التي من شرطها الطهارة. أم مرام من ليبيا تقول: هل المرأة المطلقة عليها عدة؟ أختي أم مرام بارك الله فيك، الجواب نعم. هذا سؤال غريب، هذا سؤال غريب جدا. يعني ما تعلمين بأن المرأة المطلقة عليها عدة؟ كيف؟ ها؟ ما تقرأين القرآن؟ فطلقوهن لعدتهن. ها؟ ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمطلقات كل مطلقة عليها عدة إلا واحد. من هي؟ امرأة طلقت قبل الدخول، امرأة عقد عليها زوجها وما دخل وطلقها، هذه ليس عليها عدة ولها نصف المهر. بقية النساء المطلقات عليهن عدة. والعدة بارك الله فيك، إذا كانت المرأة تحيض من ذوات الأقراء فإن عدتها ثلاث حيض، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. وإذا كانت من الآيسات ما يعني انقطعت عنها الدورة ما تحيض الآن، عدتها ثلاثة أشهر، كل شهر في مقابل حيضة، كل شهر في مقابل حيضة. تنبهي لهذا. ولذلك يحرم العقد على المرأة المعتدة، يحرم العقد على المرأة المعتدة. والمطلقة طلاق رجعي زوجها، هذه لأن زوجها يستطيع يراجعها في العدة. بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أرجع وأكد على قضية شروط البرنامج لقبول الأسئلة: أولا أن يكون سؤال واحد وأن يكون مختصر، وعلى السائل أن يذكر اسمه أو كنيته مع ذكر اسم البلد. وسامحوني الأسئلة الصوتية أو المرئية ما يقبلها البرنامج. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.